قال رحمه الله كما يشهد به ما عن الإيضاح في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعت زوجته الصغيرة ما هذا لفظه. كان كلام المصنف رحمه الله أخيرا في أن عنوان النزاع في مبحث المشتق الأصولي لا يختص بخصوص المشتق باصطلاح الأدباء، بل يشمل عنوان نزاعنا في مبحث المشتق يشمل بعض الجوامد مما يجري على الذات ويكون منتجعا من الذات بلحاظ اتصافها بما هو أمر خارج عنها، ويكون متحدا مع الذات بنحو من أنحاء الاتحاد. فيشمل عنوان النزاع تلك الجوامد الجارية على الذات والمنتجعة منها حينئذ، ولا اختصاص له بخصوص المشتق النحوي حينئذ. وفإن وذلك لأن عموم النزاع وخصوصه ليس تابعين لعموم العنوان وخصوصه، بل هما تابعان لعموم الملاك وخصوصه. وبما أن الملاك المبحوث عنه في بحث المشتق، وبما أن الملاك في المقام عام، فيندرج ذلك البعض من الجوامد يندرج في عموم النزاع في مبحث المشتق الأصولي. والسر في ذلك أن المعتبر في الملاك من بحث المشتق الأصولي خاصيتان وقيدان. الخاصية الأولى أو القيد الأولى الأول الجري على الذات، وأن يكون الوصف العنواني أعني المشتق أن يكون قابلا للحمل على الذات بلحاظ اتصافها بما هو خارج عنها، ويكون منتجعا من الذات ومتحدا معها بنحو من أنحاء الاتحاد. وبهذا القيد خرجت الأفعال والمصادر من محل بحثنا عن حريم النزاع، باعتبار أنها ليست لها القابلية على الجري على الذات. الفعل لم يجرى ولم يحمل على الذات، يعني لا، ولم يكن متحدا مع الذات. زيد ضرب لا يصح أن يقال بأن ضرب هو زيد، فلا اتحاد ولا هوهوية بين الأفعال والذوات وبين المصادر وبين الذوات. فبهذا القيد خرجت الأفعال والمصادر عن حريم النزاع، ودخلت في محل البحث أسماء الفاعلين والمفعولين والصيغ المبالغة والصفات المشبهة وغير ذلك مما يجرى على الذات ويتحد معها بنحو من أنحاء الاتحاد. الخاصية الثانية، القيد الثاني والذي سيفصله المصنف رحمه الله أخيرا، لأنه لحد الآن الكلام في الخاصية الأولى كان في القيد الأول من القيدين المعتبرين أخذهما في المشتق الأصولي. الخاصية الثانية أو القيد الثاني والذي سيفصله المصنف رحمه الله أخيرا أن هو أن ملاك النزاع في بحث المشتق هو أن تكون ذات تتلبس بالمبدأ في زمان ثم ينعدم المبدأ عن الذات ثم ينقضي تلبس الذات بذلك المبدأ ولكن الذات تبقى على حالها لا أن الذات تزول بزوال المبدأ لا أن الذات تنعدم بانعدام المبدأ وذلك من قبيل ماذا؟ من قبيل الحجر والإنسان والحيوان والماء والتراب وأمثال ذلك مما يكون المبدأ فيها الجزء المقوم للذات بحيث تنعدم الذات بانعدام المبدأ بانقضاء المبدأ عنها وذلك لأن شيئية الشيء إنما تكون بصورته لا بمادته شيئية الشيء وحقيقة الشيء إنما تكون بصورته لا بمحض مادته فلو انتفت الصورة بطبيعة الحال تنتفي الذات حينئذ فلو انتفت الإنسانية لا تبقى هناك ذات للحيوان الناطق حينئذ لو انتفت الحجرية لا تبقى ذات الحجر حينئذ فالمبدأ إن كان من هذا القسم في الجوامد مما تنعدم الذات بانعدامه أو تتبدل الذات إلى ذات أخرى هذا القسم من الجوامد خارج عن حريم البحث خارج عن محل البحث أما فبهذا القيد الثاني خرجوا ماذا؟ خرجوا هذا القسم من الجوامد هذا القسم من الجوامد مما يكون المبدأ فيها من الجزء المقوم للذات بحيث لو انقضى المبدأ لم تبقى الذات على حالها بل إما تنتفي وإما تتبدل إلى ذات أخرى حينئذ فالقسم هذا من الجوامد يخرج عن حريم البحث بالقيد الثاني بالخاصية الثانية أو بالملاك الثاني أما القسم الآخر من الجوامد أعني الزوجية الحرية الرقية العبدية وأمثال ذلك فهي مندرجة في محل البحث داخلة في حريم النزاع وذلك لاشتمالها على كلا ملاكي النزاع في مبحث المشتق الأصولي وذلك لاشتمالها على كلا ملاكي النزاع في مبحث المشتق الأصولي ومن ملاكان من الجري على الذات والحمل عليها باعتبار أنها مما يحمل على الذات ويجرى على الذات ويكون متحدا معها بنحو من أنحاء الاتحاد ومن اشتمالها على كلا ملاكي النزاع من الجري ومن كون المبدأ فيها ليس مما تنعدم الذات بانقضائه وبانعدامه فلو انتفى المبدأ فلو انقضى المبدأ عنها لا تنتفي الذات بل تبقى الذات على حالها
فالملاك الثاني أيضا موجود في هذا البعض من الجوامد، فيقال أن الذات التي تلبثت بالزوجية مثلا في زمان، الملاك الثاني شنو كان؟ أن تكون ذات تتلبث بالمبدأ في زمان ثم ينتفي المبدأ ثم ينعدم المبدأ، ولكن الذات باقية على حالها. ولكن هذا الملاك ملاك بحث، الملاك الثاني مما يبحث في مبحث المشتق الأصولي التي انعدم الذات بمن بانقضاء المبدأ حتى يدري هذا النزاع في المقام. فحينئذ فالملاك الثاني لهو موجود في هذا البعض من الجوامد، فلو أن الذات تلبثت بالزوجية مثلا في زمان ثم انقضت الزوجية عنها، فهل يصدق عليها أنها زوج أنها زوجة أم لا يصدق عليها؟ فالملاك الثاني كالملاك الأول متوفران في هذا القسم من الجوامد. فالحاصل أنه لاشتمال هذا البعض من الجوامد على كلا الملاكين في مبحث المشتق الأصولي تندرج من هذه الناحية، تندرج في محل البحث وفي حريم النزاع. ولو قلنا بأن عنوان المشتق مختص بالمشتق الاصطلاحي ولا يشمل الجوامد، إلا أن بعض الجوامد تلك حيث أن الملاك متوفر وموجود فيها فتندرج في محل البحث، فإن عموم النزاع وخصوصه إنما يتبعان عموم الملاك وخصوص الملاك، لا أنهما يتبعان علما لعموم النزاع أو خصوص النزاع. حتى لو أبيت عن هذا التعميم وقلت بأن العنوان يختص بالمشتق الاصطلاحي، فليكن اجعل العنوان مختصا بخصوص المشتق الأدبي ولا يشمل الجوامد، إلا أن العموم النزاع وخصوص النزاع لا يتبعان عموم العنوان وخصوص العنوان. هل يكون العنوان كيفما كان علينا بالملاك الغرض. الملاك إذا كان عاما جرى النزاع حينئذ في تلك الجوامد حينئذ. هذا ما يتعلق بخلاصة البحث المتقدم. ثم يأتي المصنف رحمه الله، فالبحث السابق ينظر بهذا المنظار، أنه لما أتى المصنف وقال بأنه ثم أنه لا يبعد، قال بأن عنوان النزاع في المبحث المشتق لا ينحصر بخصوص ماذا؟ بخصوص المشتق الاصطلاحي، بل يشمل بعض الجوامد مما يجري على الذات بلحاظ اتصاف الذات بما هو خارج عنها عرضا أو عرضيا باصطلاح المصنف رحمه الله، ويكون متحدا معها بنحو من أنحاء الاتحاد. ما السر في ذلك؟ ليش يشمل بعض الجوامد؟ السر في ذلك أن المعتبر فيما هو الملاك في مبحث المشتق في هذا العلم خاصيتان قيدان، لا بد من اشتمال المشتق على خاصيتين حتى يصير المشتق مشتقا أصوليا. الخاصية الأولى، القيد الأول اللي لحد الآن كان كلامنا فيه، الخاصية الثانية التي سيفصلها رحمه الله في آخر المقدمة الأولى. الخاصية الأولى خاصية الجري على الذات والاتحاد معها بنحو من أنحاء الاتحاد، إما الصدوري إما الحلولي وأمثال ذلك. بهذا القيد خرجت ماذا؟ الأفعال والمصادر عن مبحث المشتق باعتبار أنها ليست لها القابلية على الحمل والجري على الذوات، وليست هي متحدة مع الذات بنحو من أنحاء الاتحاد. وبقيت ماذا؟ أسماء الفاعلين والمفعولين والصيغ المبالغة والصفات المشبهة وغير ذلك. القيد الثاني أن ملاك النزاع في المشتق أن تكون ذات تتلبس بالمبدأ في زمان ثم ينعدم المبدأ، ولكن الذات تبقى على حالها، تبقى على حالها. أما لو انعدم المبدأ وانقضى المبدأ وتغيرت الذات إلى ذات أخرى أو انعدمت الذات، هذا القسم من الجوامد خارج عن حريم النزاع كالحجر كالإنسان كالحيوان وأمثال ذلك. فإن المبدأ فيها مين؟ مما إذا انقضى تنقضي الذات، تنعدم الذات أو تتبدل الذات إلى ذات أخرى. فليش؟ لأن حقيقة الشيئية وشيئية الشيء إنما هي بصورته لا بمادته. فإذا انتفت الصورة بطبيعة الحال تنتفي ماذا؟ تنتفي الذات، تنتفي المادة. فلو انتفت الإنسانية لم تكن هناك ذات حيوانية ناطقية، لو انتفت الحجرية لا تبقى ذات الحجر حينئذ هناك، لو انتفت صورة المائية لم تكن هناك ذات ماء حينئذ، بل تتبدل إلى ذات أخرى. فحينئذ هذا القسم من الجوامد خارج عن حريم النزاع بالقيد الثاني، بالخاصية الثانية. أما القسم الآخر من الجوامد، أعني الزوجية، الحرية، الرقية، العبدية وأمثال ذلك، فهي مندرجة في محل البحث. ليش؟ لاشتمالها على كلا ملاكي النزاع، على كلا ملاكي النزاع، من الجري والاتحاد، ومن كون المبدأ فيها ليس مما تنعدم الذات أو تتبدل الذات بانقضائه، بانقضاء المبدأ. فالملاك الثاني موجود في هذا القسم من الجوامد، ذات تلبست بالزوجية مثلا في زمان ثم انقضت الزوجية عن تلك الذات، هل يصدق عليها أنها زوج؟ يصدق عليها أنها زوج زوجة أو لا؟ فالنزاع يجري حينئذ، نزاع المشتق جار حينئذ لاشتمال هذه البعض على كلا الملاكين. قلنا بأن العنوان، لاحظوا المناط الحظ الملاك مو عن عنوان، قلنا أن عنوان البحث يختص بالمشتق الأدبي ولا يشمل الجوامد، أم لم نقل بذلك؟ الجوامد المذكورة إنما تدخل في محل البحث لاشتمالها على كلا الملاكين المبحوثين في مبحث المشتق الأصولي. ثم يأتي رحمه الله ويقيم شاهدا على اندراج تلك الجوامد المذكورة، الزوجية، الرقية، الحرية وأمثال ذلك، على اندراج تلك الجوامد المذكورة في محل البحث من المشتق الأصولي. وهذا الشاهد فرع فقهي ومسألة فقهية تعرض لها الفخر، فخر المحققين رحمه الله في كتابه الإيضاح، والشهيد الثاني رحمه الله في كتابه المسالك. أما فخر المحققين ولد العلامة فقد ذكر في كتابه الإيضاح في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان وزوجة صغيرة، شخص له زوجتان بالغتان كبيرتان وزوجة صغيرة تزوجها بإذن وليها، ثم أن زوجتيه الكبيرتين أرضعتا على نحو التعاقب، يعني أول مرة الكبيرة الأولى ثم الكبيرة الثانية، ثم أن زوجتيه الكبيرتين أرضعتا على نحو التعاقب زوجته الصغيرة، زوجته الصغيرة. فقال رحمه الله في الإيضاح في هذه المسألة ما حاصله، وإن كان المصنف ينقل لفظ العبارة لكن من باب التوضيح ننقل حاصل ما ذكر ما حاصله، أن الكبيرة الأولى، أن الكبيرة الأولى بمجرد أن أرضعت الزوجة الصغيرة بتلك الشروط والمقدار والنصاب المعتبرة في الرضاع. هناك تعلم درستم في الرضاع أنه لا بد من شروط، العدد، مقدار النصاب 10 إلى 15 ضعات متصلة وأمثال ذلك. بمجرد أن الكبيرة الأولى أرضعت الصغيرة حرمت كلتاهما حرمة أبدية على الزوج حينئذ، المرضعة الأولى وكذا المرتضعة الصغيرة حرمتا على منه؟ على الزوج. أما الكبيرة الأولى المرضعة، أما المرضعة الكبيرة الأولى إنما تحرم فبلحاظ ماذا؟ فبلحاظ أنها أم الزوجة المعقودة عليها، لأنه الزوجة الصغيرة أيضا زوجة كانت لها معقودة عليها بعقد لذلك الزوج لذلك الرجل، فبلحاظ أنها أم الزوجة المعقودة عليها وعنوان أم الزوجة من العناوين المحرمة شرعا، يعني من العناوين التي توجب الحرمة الأبدية بنص القرآن قوله تعالى وأمهات نسائكم. وأما الصغيرة المرتضعة، وأما الصغيرة المرتضعة ليش حرمت؟ وأما الصغيرة المرتضعة فبلحاظ أنها بنت الزوجة، فبلحاظ أنها صارت بنت الزوجة، فتكون هذه الصغيرة فتكون بنت هذا الرجل من الرضاع، فتكون بنته من الرضاع إذا كان اللبن من الزوج، إذا كان اللبن من الزوج. وأما إذا كان اللبن من رجل آخر غير هذا الزوج فتكون هذه الزوجة الصغيرة المرتضعة فتكون ربيبته من الزوجة المدخول بها. وكلا العنوانين، قلنا أنها بنت رضاعية أم أنها ربيبة، وكلا العنوانين محرم على الإنسان، وكلا العنوانين محرم على الإنسان. فإلى هنا لا كلام، فالفخر رحمه الله لم يبني حرمة المرضعة الأولى ولا حرمة المرتضعة الصغيرة على نزاع المشتقين، لا كلام لا شبهة في أن المرضعة الأولى الكبيرة بمجرد أن ترضع الزوجة الصغيرة بتلك الشرائط المعتبرة في باب الرضاع حرمتا كلتاهما على هذا الإنسان. إنما الكلام في الكبيرة الثانية لو أرضعت الصغيرة بتلك الشرائط المعتبرة في الرضاع، فلو أن الكبيرة الثانية، قلنا زوجتان كبيرتان أرضعتا الصغيرة على التعاقب، الزوجة الأولى انتهينا منها المرضعة الأولى، وأما الكبيرة الثانية لو أرضعت تلك الصغيرة بشروط الرضاع المعتبرة شرعا، فهل تحرم المرضعة الثانية أيضا على الزوج هذا أو لا تحرم؟ خلاف بين الأصحاب في حرمة المرضعة الثانية على هذا الزوج بإرضاع تلك الصغيرة وعدم حرمتها. ذهب العلامة والده، والد الفخر كما هو يقول، ذهب والدي المصنف، ذهب العلامة الحلي والد الفخر وابن إدريس رحمهم الله إلى ابتناء حرمة المرضعة الثانية على الزوج، ابتنائها على ماذا؟ على نزاع المشتق الأصولي. فعلى القول بالأعم تحرم أيضا، وعلى القول بخصوص المتلبس في الحال فلا تحرم. تقريب ذلك، بيان ذلك بأي تقريب؟ العلامة وابن إدريس اتنيا حرمة المرضعة الثانية على هذا الرجل، على من ابتناها؟ ابتنياها على نزاع المشتق في المقام. فعلى القول بالأعم تحرم، وعلى القول بالخصوص لا تحرم. تقريب ذلك، أن لو قلنا بأن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال ومجاز في من قضى، ففيما نحن فيه هذه المرتضعة الصغيرة. إذا قلنا أن المشتق، المشتق هنا بين قوسين يا لفظ يا اسم، اسم الزوجية، اسم الزوجة، إن قلنا بأن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال ومجاز في من قضى، ففيما نحن فيه هذه المرتضعة الصغيرة كانت زوجة سابقة، أما الآن في حين ارتضاع المرضعة الثانية لها ليست زوجة لهذا الإنسان. ليش؟ لما هو المعلوم لديكم من أن زوجيتها، زوجية الصغيرة، قد انقضت بالرضاع الأول، قد انقضت بالرضاع الأول وصارت ماذا؟ وصارت بنتا له، وصارت بنتا إلمن لهذا الزوج. قلنا لو بنت من الرضاع لو ربيبة، وصارت بنتا له، فلا فحينئذ لا يصدق على المرضعة الثانية، لا يصدق عليها عنوان أم الزوجة حتى تحرم، حتى تحرم على هذا الإنسان، بل ماذا يصدق عليها؟ بل يصدق عليها، أي على المرضعة الثانية، بل يصدق عليها عنوان أم من كانت زوجة، ولم يرد في شرعنا المقدس دليل على تحريم هذا العنوان، بل يصدق عليها عنوان أم من كانت زوجة. ليش؟ لانقضاء زوجيتها بالرضاع الأول وصيرورتها بنتا له حينئذ. هاي بنت، مو هاي زوجة بعد الصغيرة. فلا يصدق على من؟ على المرأة الثانية، المرضعة الثانية، ما يصدق عليها عنوان أم الزوجة، بل حتى تحرم، بل يصدق عليها عنوان أم من كانت زوجة والآن انقضى التلبس بالزوجية عن المرتضعة الصغيرة، فلا تحرم. بالتالي لا تحرم المرضعة الثانية على هذا الرجل. أما إن قلنا بأن المشتق حقيقة في الأعم من المتلبس ومن المنقضي عنه التلبس بالمبدأ، وأما إن قلنا بأن المشتق حقيقة في الأعم من المتلبس ومن قضى عنه التلبس، فحينئذ يطلق على هذه المرتفعة الصغيرة يطلق عليها أنها زوجة حقيقة، إطلاق حقيقي. ليش؟ قلنا المشتق حقيقة في الأعم المتلبس بالمبدأ والذي انقضى. صحيح هذه الزوجة الصغيرة الآن انقضت الزوجية عنها بالرضا الأول، ولكن المشتق حقيقة في الأعم، فلفظ الزوجة يطلق على هذه الصغيرة إطلاقا حقيقيا. وفي النتيجة، نتيجة هذا الإطلاق، وفي النتيجة سوف يصدق على المرضعة الثانية أنها شنو؟ أنها أم الزوجة. وبحكم قوله تعالى وأمهات نسائكم، تحرم المرضعة الثانية حرمة أبدية على هذا الإنسان حينئذ. وبالجملة فابتناء حرمة المرضعة الثانية على نزاع المشتاق مع كون الزوجة من المشتق لو من الجوانب في الاصطلاح، مع كون الزوجة من الجوامد خبر، فابتناء حرمة المرضعة الثانية على نزاع المشتق مع كون الزوجة من الجوامد لشاهد صدق على جريان نزاع المشتق في بعض الجوامد. هذا ما ذكره فخر المحققين رحمه الله، وعرفتم أن هذا الفرع شاهد صدق على جريان مورد النزاع، نزاع المشتق في بعض الجوامد كالزوجية. وأما الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك فأيضاً بنى حكم تحريم المرضعة الثانية وعدم تحريمها على نزاع المشتق في مبحث المشتق الأصولي بالبيان السابق بالتقريب الذي عرفتموه الآن. فالنتيجة النهائية، فالخلاصة النهائية، أن هذه أي المسألة الفقهية، أن هذه لشاهد على أن مورد البحث في المشتق الأصولي لا ينحصر بخصوص المشتق الأدبي باصطلاح النحاة، بل يشمل بعض الجوامد من قبيل الزوجة فارز النقاط وغير ذلك من الجوامد. هذا ما يريده المصنف رحمه الله في المقام، ثم يذكر قاعدة كلية فعليه. بناء على هذا راح نؤسس قاعدة كلية نطبق الآن. قال رحمه الله كما يشهد به، يعني ثم أنه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع، قال مطلق ما كان مفهومه جاريا على الذات ومنتزعا عنها بملاحظة اتصافها بعرف أو عرضيا حسب اصطلاحه. قال حتى ولو أبيت عن هذا التعميم، تعميم العنوان، إلا أن بعض الجوامد تندرج في محل البحث. ليش؟ لاشتمالها على كلا ملاكي النزاع، وعموم النزاع وخصوصه تابعان لعموم الملاك وخصوص الملاك، لأنهما تابعان لعموم النزاع أو خصوص النزاع. فعما إذا أنت أبيت عن تعميم العنوان وخصصت العنوان بخصوص الاصطلاحي، معنى ذلك أن النزاع أيضا ماذا؟ أيضا يختص العموم النزاع وخصوص النزاع، لا دخل فيهما، لا مدخلية فيهما علما لعموم العنوان وخصوص العنوان، إنما المدخلية لعموم الملاك وخصوص الملاك. وبما أن الملاك في مبحث المشتق عام يشمل هذه الجوامد، فتندرج هذه الجوامد حينئذ في محل البحث. الشاهد على ذلك قال كما يشهد به، أي بدخول تلك الجوامد المذكورة في محل البحث من المشتق الأصولي يشهد بذلك ما عن الإيضاح في الإيضاح الفوائد لفخر المحققين جيم 3 صاد 52 من الطبعة الحديثة الجزء الثاني صفحة 52 ما عن الإيضاح في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان وأربعة زوجته الصغيرة قال رحمه الله ما هذا لفظه تحرم من أين فتح قوس تحرم المرضعة الأولى والصغيرة المرضعة الأولى بمجرد إرضاعها الزوجة الصغيرة بتلك الشروط المعتبرة في باب الرضاع تحرم المرضعة الأولى حينئذ والصغيرة المرتضعة مع الدخول بالكبيرتين. هذا كما هو الموجود في نسخ الكفاية. أما لو نرجع إلى نفس عبارة الإيضاح لنجد هكذا مع الدخول بإحدى الكبيرتين بالإجماع بالإجماع قيد المن لتحرم تحرم المرضعة الأولى والصغيرة بالإجماع لكن مع الدخول بإحدى الكبيرتين لا يشترط الدخول بكلتيهما. يقول بعض المحشين الأعلام في المقام هذا هو الصحيح يعني ما هو في عبارة الإيضاح هو الصحيح لا هو الموجود في نسخ الكفاية. ليش؟ أما حرمة أم الزوجة تعلمون أنها غير مبنية على الدخول بتاتا يعني بمجرد أن الإنسان يتزوج امرأة بمجرد العقد الشرعي تحرم أم الزوجة حرمة أبدية فلا تتوقفوا ماذا على الدخول بل نفس عنوان أم الزوجة من موجبات الحرمة الأبدية. نعم حرمة الصغيرة المرتضعة منوطة متوقفة على الدخول بأمها والمفروض حصوله بالدخول بإحدى الكبيرتين فلا تتوقف حرمة المرضعة والمرتضعة إلا على الدخول بالمرضعة الأولى أو المرضعة الثانية قال مع الدخول بالكبيرتين خوف هذا بعد بطريق أولى بإحدى الكبيرتين أيضا يكفي كما في عبارة الإيضاح. وأما فهذا قال بالإجماع تحرم المرضعة الأولى باعتبار أنها عنوان أم الزوجة المرتضعة الصغيرة باعتبار أنها بنت الزوجة فتكون إما بنته من الرضاعة أو ربيبته من الزوجة المدخول بها. أما الكلام ين في المرضعة الأخرى وأما المرضعة الأخرى أي المرأة الكبيرة الزوجة الكبيرة الثانية قال ففي قال الفخر في كتابه الإيضاح ففي تحريمها تحريم المرضعة الأخرى على الزوج هذا خلاف أي خلاف بين الأصحاب فاختار والدي المصنف والدي يقصد العلامة الحلي رحمه الله وصفه بالمصنف باعتبار أن إيضاح الفوائد شرح على قواعد العلامة يعني والده العلامة عند القواعد إجا ولده شرح القواعد ثم شرحه بما بإيضاح الفوائد إيضاح الفوائد في شرح القواعد قواعد والدي العلامة فاختار والدي المصنف رحمه الله وابن إدريس اختار تحريمها تحريم المرضعة الثانية على هذا الإنسان أيضا ليش هكذا استدل لأن هذه أي لأن هذه المرضعة الثانية يصدق عليها أم زوجته. ليش يصدق؟ قال لأن المشتق حقيقة في الأعام لأن المشتق حقيقة في العام لأنه لا يشترط في المشتق يعني في صدق المشتق حقيقتان ما يشترط ماذا بقاء المبدأ بقاء المشتق منه يعني مبدأ الاشتقاق، بقى المبدأ أم قبل مبدأ المشتق حقيقة في الأعمي. هل عبارة عن شنو؟ عبارة عن أن المشتق حقيقة في الأعمي. وقد عرفتم أن حرمة المرضعة الثانية مبنية على من؟ مبنية على القول بالأعمي. على القول بالأعمي تحرم المرضعة الثانية، على القول بالخصوص لا تحرم المرضعة الثانية. ولكن أنا وضحت بهذا البيان أنه إذا قلنا أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس فالمرضعة الثانية ما راح تحرم، إذا قلنا المشتق حقيقة في الأعمي فالمرضعة الثانية حينئذ تحرم على هذا الزوج. هكذا ها هنا، أي هكذا ما ذكرناه ها هنا في هذه المسألة. يقول هذا هكذا ها هنا لعله من عبارة المصنف رحمه الله، يقول هكذا يعني ما هو الموجود في الإيضاح هو ها هنا في هذه مسألتنا أيضا. وما عن، وما عطف عليه من؟ عطف على ما عن الإيضاح، كما يشهد به أي باندراج بعض الجوامد من قبيل الزوجة والزوج ونحو ذلك في محل البحث. قلنا كما يشهد به منه ما واحد ما عن إيضاح، اثنين وما عن المسالك، الشهيد الثاني في كتابه المسالك جيم واحد صاد 379. في هذه المسألة نفس هذه المسألة، من كانت له زوجتان كبيرتان أربعة زوجته الصغيرة، من ما عن المسالك من ابتناء الحكم أي حكم الحرمة وعدم الحرمة فيها أي في المرضعة الثانية، المرضعة الثانية حرمتها على الزوج أو عدم حرمتها على الزوج، ابتنى هذا الحكم على الخلاف بين الأصوليين في مسألة المشتق بهذا التقريب الذي عرفتموه قبل قليل. بناء على هذا قال فعليه رح يؤسس قاعدة عامة.